بسم الله الرحمن الرحيم. تنتظم الجلسة الساعة الآن 7 PM يوم السبت 20 يونيو عام 1981، يوافق 17 شعبان عام 1401. دي الأمسية الأخيرة لمأتم عزيزنا فقيدنا إبراهيم الزبير. الفراش أعلن رفعه في وقفة الذكر، لكن أمسيتنا دي وصبحية بكرة بتنفق في اتجاه انتظار أصحابنا اللي بقوموا من السوكي بكرة بدري. هم في مثل وقفتنا ديك بيكونوا برضو رفعوا فراشهم. فيما يخص الناس القريبين، الفراش برضو بينتظر الناس اللي بيجوا من بعيد، يجوز يرفعوها هلو لغاية 5 أو لغاية 7 حسب عادة القرى، لكن نحن بنكون رفعناه في 3. في الأمسية دي بنواصل مسألة شريعة تجهيز الجنائز، وهي زي ما ذكرنا زي شريعة مجهولة تماما، وأكثر من أنها مجهولة الناس اللي بيعرفوا حاجات كثيرة ومتعلمين تعليم عالي وفي الجامعات وبعد الجامعات ما بيحسنوا يجهزوا الجنائز، وما بيعتبروا أنه ده نقص كبير، يعني يحاولوا أن يسدوه، قد يعترفوا به وكأنه ما في شيء الموضوع، وقد يكون بيعتقدوا أنه ده شغل من شغل الشيوخ ومن شغل الفقهاء. نحن غرضنا أنه الأمر ده يشيع، لأن ده من العلم الضروري جدا واللي بيحتاجوا له الناس دائما، والجمهوريين والجمهوريات أي واحد منهم في أي موقع بيكون عارف بيعمل شنو في الموضوع ده. وخرج فيه كتاب بمناسبة مأتم ومسيرة دف أخينا الفقيد العزيز عبد الرحمن البوشي، والكتاب كان بيحكي الملابسات اللي حصلت، بعدين بيمشي في بعض أجزاءه لشريعة تجهيز الجنازة. نحن حاولنا أن نخرج الشريعة دي براها، ما عندها أي علاقة بالملابسات اللي حصلت في مدني والأوجبت كتابة الكتاب ذاك. الكتاب ده جاهز هسا، لكن لما حبينا نمشي على حسب عادتنا اللي درجني عليها في المآتم بأن نذكر شيء لجلسة الأخوان والأخوات عن الموضوع ده، جمعة فكر في أنه يسجله، فهسا سجل منه شريطين وماشي على الثالث، وأفتكر أنه بيكون شريط مفيد جدا. نحن هسا في المرحلة الأخيرة من المأتم الفراش، خلاص الدفن وصلنا امبارح لنهايته، يبقى أدب الفراش وما يتخذ فيه من أوضاع ومن تقاليد، وهو ذاته الفراش ذاته. وكان في وقت من الأوقات ناس بيفرشوا 40 يوم في زمن في القرى، أن الناس كانوا بيقعدوا في الفراش زمن طويل جدا، وأخذت الأيام مع المشاغل وتغيير الوقت وتغيير نظرة الناس للحياة والهموم اللي بتواجههم والجدية اللي أصبحوا بيأخذوا بها أمورهم، الأيام تقل لغاية ما بقت 3 يوم. هذا برضو يكون فيه نظر. بعدين أفتكر لما نختم المرحلة الأخيرة دي بتاعت الفراش، ممكن نخلي فرصة للأسئلة لعلها أن تمسح الموقع كله، إذا كان في أسئلة بتسور لتتمم الشريط ده بنسمعها، من الاحتضار إلى رفع الفراش بيكون مفتوح لأن تسأل فيه أسئلة، وبعدين بنختم التسجيل، ولعل يكون صالح أن أمشي للأخوان في المدن الإقليمية. الآن جلسة جاهزة لتسمع بعد الدفن، بعد ما انصرفوا الناس من المقابر ماشيين على بيت المتوفى، شنو اللي بيحصل لغاية ما تنتهي أيام المأتم 3. الجلسة مهيئة لتسمع الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد احتاج الناس بعد دفن موتاهم ورجوعهم وأثناء رجوعهم للمنازل لمنزل المتوفي أن يتحدثوا في أمور الدنيا وفي أمور الكورة وفي أمور السينما ويتونسوا لحد ما يصلوا بيت البكا أو منزل الفراش، وحيث يقدم إليهم شربات أو ليمون أو كركديه، ويجنوا جماعات برضو يسرسلوا في أحوال الدنيا ويتونسوا، ولكن احتاج الأخوان الجمهوريون في أثناء عودتهم من المقابر أن يسيروا في وغار وفي فكر وتأمل واحترام لتلك الذكرى، وعندما يصلوا إلى المنزل منزل المتوفي يتحدثون أحاديث دينية عن الموت وعن الآخرة وعن البرزخ، ويقرؤون القرآن وينشدون الأناشيد العرفانية، وتصير أيام المأتم كلها ذكر وفكر إلى أن يرفع الفراش.
الناس بعودة إلى المنزل المقام فيه العزاء بيكونوا في سكينة، وبطبيعة الحال من ما يقتضيه الموقف من الفقد والاحترام للفقيد واعتباره ومكانته في نفوس الناس اللي يعرفوه من أهله وأصدقائه وإخوانه، بيكون في ما يجعل الحزن كأنه مخيم على جوهم إلى أن يصلوا المنزل. برضو الصورة دي بتكون هي السائدة، صورة السكينة والرهبة والحزن، إلى أن يجي وقت ينصرف وقت مناسب ليكون فيه بداية من العمل في تعمير وقت الناس في الفراش بالذكر وبالفكر بالصورة اللي ما تدي مجال للسرسرة وللقطيعة ولكل الصور ذكرها الأخ عبد الرحيم، وهي السائدة في المجتمع اليوم وما عدا الصورة اللي عند الجمهوريين. الناس في الأيام الثلاثة، وده العرف جرى على ذلك في المدن بخاصة، وأن الناس يفرشوا ثلاثة أيام يستقبلوا فيها المعزين ويذكروا ميت بالخير وبالترحم عليهم. الناس من الرجال ومن النساء في بعد ما يدفنوا، وبطبيعة الحال قبل ما يدفنوا، الأمر ده مطلوب وواجب أن يكون عندهم الحق في أن يحزنوا على فقيدهم وأن يتأثروا وأن يعبروا عن حزنهم ده بالبكاء الصامت، بالدموع فقط، الدموع أو البكاء الما فيه صوت. ودي الحالة اللي عليها الجمهوريين، النساء والرجال على السواء في الحالة. حزن، الحزن مشروع، بل لابد من الرحمة ومن الوشائج الإنسانية اللي بتربط بين الناس عندما يفقد العزيز عزيز، لابد أن يكون في حزن ويكون في أسر وفي ألم، لكن التعبير عن الحزن وعن الألم ينبغي أن ما يتعدى الحالة اللي بيعبر عنها لسان حال، واللي بيعبر عنها سيل دموع، لكن ما يكون في صوت، وما يكون في عويل، ولا يكون في نواح، ولا يكون في أي صورة من الصور اللي تعبر أو تدل على أنه في سخط وفي انزعاج أكثر ما بليق بالإنسان اللي في قلبه حاضر الله وغضاءه وغدره. والآخرة البنشيلة العزيز مهما كان هي أرحب وأكبر وأرحم، وهي صلة موصولة بالدنيانا أن نحن فيها وغادرنا فغيدنا نحن حزنانين عليهم. فالناس برضو في التعبير في التعزية، الناس بتلقوا العزاء التعزية من الآخرين اللي بيعزون وشاطرون بغراءة الفاتحة ورفع الأيدي أثناء ذلك، والكلمات المعبرة عن المشاركة وعن الترحم، البركة فيكم، رحمة الله على المتوفى، صور زي دي هي يكون التعبير عن المشاركة وعن المشاطرة بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء. ودي ما جرى عليه الأمر في الدين وما جرى عليه في الأمر في السنة، في أن القلب يحزن والعين تدمع ولا يقول أحد ما يغضب الرب. وده كان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عن عند وفاة ابن إبراهيم، إن العين لا تدمع، إن القلب لا يحزن، وإن العين لا تدمع، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. فالحزن مشروع في الدين، لكن التعبير عنه هو الفيه النظر. التعبير إذا تعدى الدمع بتنسيل والحزن البيكس الوجه يبقى دمعه من السنة وله من الدين وله من الشريعة. الأيام الثلاثة بتنقضي بأن الناس وقتهم يكونوا ملان بالذكر وبالفكر بالقرآن بالإنشاد بالحديث اللي بيذكر الناس ويعلمهم ويوعيهم ويشد برضو قلوبهم خصوصا أهل الميت، ويخلي الموت مناسبة للعظة وللعبرة ولتذكر الآخرة وللاستعداد لها. ده يكون الديدا في أيام الفراش، ومنها الزول بينطلق حتى في حياته المقبلة هو أكثر تذكرا وأكثر استعداد للموت اللي هو على الرقاب في كل لحظة من اللحظات.
الواحد شايف في النقلة الجديدة في حياة الإنسان وهو جمهوري، شايف في وضع جديد، كأنه لما الواحد يشوف إنه الناس جو من المغابر الوضع متغير تمام التغيير ما زي زمان، فالواحد شايف بيكون فيه انضباط وبكون فيه غضب داخلي وبكون فيه حزن، والواحد شايف إنه الحزن في الدين هو مشروع زي ما قال الأخ عبد اللطيف، وهو سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بواصل أحزانه ومواصلة أحزاننا أن إحنا السالكين، كأنه مسائل البكرة من تجي في الفراش بدعينا، لأنه بنكون دائما على صمت داخلي وعلى انضباط وحزن، وكأنه الحزن لما يكون سائد باستمرار بيجي في مسائل زي دي بعين الإنسان السالك في جلساته وفي حركاته وفي كل مجالاته اللي هو بيجلس فيها في أيام المأتم. وده الشيء المطلوب عندنا أن إحنا النساء والرجال، لكن أعني النساء أن إحنا بالذات، كأنه إحنا دائما حب نكون على صمت وسكينة وعلى حزن على ميتنا، لكن نترجم الحزن ما بمعنى البكاء والصرخ والسخط على الله والبهدلة والبشتنة اللي هي بتكون سايدة في الفراشات العامة، فنكون نحن دائما حالتنا كلها منظمة ومنضبطة، وجلساتنا كلها تكون عامرة بالذكر وبالفكر وبذكر الله دائما. فما يعني نحاول يكون في ثغرات في أيام مآتمنا، وفي الحقيقة حق تكون دي في حالتنا العامة. يعني كل ما نجلس في محلات لازم يكون بيمثل نفس المسألة أن نحن بنمثلها في مآتمنا، كأنه نحن دائما النساء يعني حقه يعني ما تكون عندنا مسألة السرسرة والكلام الكثير والبكاء بالصوت المرفوع. فأنا يخيل لي كأنه ده بيكون سخط على الله، وفي عبادتنا بيكون نقص لينا برضو مسألة الكلام الكثير ونتونس جماعات جماعات. الواحد يشوف إنه كأنه في أيامات الماتم دي بتكون كأنها مسألة واضحة، يعني كأن نحن لما نكون نحاول ننقل حالتنا السالكين عليها في مسائل زي دي، وخيل لي كأنها ما بتكون حالة كأنها عامة يعني. ومثلا المأتم بتاع بيت الجمهوريين الواحد يشوف إنه كأنه معرض لكل المسائل اللي بتلاشوا بها الناس، مثلا النساء والرجال اللي بيحضروا مآتمنا. فالواحد شايف دي حالة يعني ماشية كويسة جدا يعني، لكن احنا عايزين المزيد منها، عايزين الانضباط، عايزين الصمت الداخلي، عايزين انه نحن لما نكون في جلسات المأتم حقنا ويحضروا علينا الناس كأنه نحن هسي بنحاول ننقل الناس من حياة الى حياة تانية. مثلا حاجة غريبة انه مثلا ما كان في شير الفاتحة، فنحن هسي عندنا مسألة شير الفاتحة في ايام البكاء، ودي نقلة للنساء ما محتاجين عليها. كانوا الناس لما يرجعوا من المغابر أكان في بيكون في صراخ وبيكون في سخط، كأنه الفقيد اللي بيكون ما في مفقود عنده، وكأنه بس بيجوا بمسألة زي المجانين يعني. مثلا للبيت كده الواحد يشعر بأنه السخط والكواريك وكل ما يتزداد مسألة الزيادة من الشارع للناس، كانت المسألة بالسود وبتكون مسألة مقلقة ومملة، وفيها خوف لأهل الميت وفيها خوف للناس اللي بيجوا من برا، وهي في الحقيقة في الدين فيها خطر كبير يعني. فالواحد يشوف انه المسائل المصائب اللي بتحصل علينا ما علينا بها الا بالصبر والتوجيه الى الله، ودائما نكون في حضره مع الله ومع ميتنا بالدعاء الصالح وبالحزن الداخل والقلب اللين وعاطف. فلما ندفن مثلا الميت ونجي راجعين للبيت فما يكون ننساه بسرعه يعني، ولما بس نعبر مسألة إنه نحن حزنانين في لحظة واحدة، وفي كل محل نحن نجي نقعد فيها نحاول يعني نذكر مسائل ما حق نذكرها يعني، أو نتونس ونسة وما بتليق ببيت البكا. فحقه الإنسان لو يعني مثلا عنده مسائل كويسة بيدعين الناس تغال في الجلسات، وإذا ما في مسائل بتغال حقه نصمت. فالصمت هو ذاته من الحكم اللطيفة والحكم المهذبة والحكم المؤدبة. حق حركتنا تكون دائما حركة منضبطة في كل لحظة، ونحن نتحرك فيها بنحاسب فيها نفسنا. فالواحد شايف انه فعلا مسألة المأتم ده كأنه مسألة جديدة ونقلة جديدة الواحد شاعر بها، وكأنه حركته يعني كانت الداخلية كأنها حركة يعني الواحد يشعر بأنها هي فيها بتمثل الحزن وبتمثل الفرح. كأنه الحزن بأنه الفقيد المفقود فعلا يعني الواحد شعر بنفسه وهو حزين وهو متأثر، لكن شايف بمسألة الفرح إنها كأنه المجتمع الجمهوري زي كأنه فيه غفزة وكأنه فيه زيادة واضحة يعني بين النساء والرجال. والواحد شايف إنه ترابط الأخوان الجمهوريين والأخوات الجمهوريات في المأتم ده كان واضح لي يعني واضح شديد، كأنه كان فيه إرسال بالقلوب قبل ما يتلاقوا الناس. كل الناس دخلوا في بيت المأتم الواحد شاعر بكل واحد بيتلقى منه حزنه بطريقة فردية يعني، ومسألته كانت يعني كل الناس كأنه دواخلهم مجموعة لبعض في مسألة الفقيدة اللي انفقد بيناتهم. فالواحد يعني يسأل الله ويدعو إلى الفقيد بالرحمة الواسعة، وبأن الله يرفق بمرفق الصديقين والصالحين، ويجعل الله لأهله صبرا عظيم وجميل، وإلى الجمهوريين العزاء الصالح الينفع الدعوة وأن يقفز بها إلى المراغي وأن يدفع أفراده إلى الأمام دفعا عظيم.
كان ذا كلام برد الأستاذ في أنه الفرق بين الحزن والفرح هي تكون ضيقة وبسيطة. الأدواء اللي عندنا في السودان هنا سعري والناس ماشيين فيها أنه بالغوا في الفرح وبالغوا بالحزن. الجمهورية عندهم الثورة الاجتماعية دي، الثورة الثقافية اللي هي الزواج بسط إلى أبعد حد ممكن وبسط في كل شيء في نفس الوقت برضه أيام المآتم تبسط إلى المستوى ده. يعني الصرف البذخي اللي بيغدغ في بيوت الأعراس برضه بيغدغ في أيام المآتم، صرف بذخي ما عنده حد، طبائح خلافات حركات من أغرب ما يكون، فدي الناس خلوا بالهم منها ما بتليق من واحد عده دينا ولا اجتماعيا ولا اي حاجه، انما هي مظاهر الناس فرط في امرها ومش فيها كثير. فيجب ان الواحد يكون عينه فاتحه في انه الثوره الثقافيه تشمل شمله الزواج، تشمل بتلبيك مرضي اللي يكون مبسط مختصر في اكله في شرابه في كل معاملات يكون مبسط جدا جدا. فالناحية دي حقه برضو نضاف إلى الواحد الثاني اللي أخوان ذكروها من قبل.
أنا عندي الحقيقة امتداد لكلام الأخ فضل في أنه في مبالغة من الطرفين. في ناس في سمعت في أم درمان أنه بعض الناس ضاقوا بطريقة المآتم إلى درجة أنهم بعضهم تواصل بأنهم يتركوا المأتم ويكون العزاء ينتهي بعد الدفن مباشرة، كما أنه زي ما جاءت في صورة بتاعة الناس اللي بيجوا عشان يتونسوا والصرف اللي ذكروا فضل وكده، الاثنين دول فيه مبالغة. أفتكر أهل الميت بيكونوا عايزين ناس يعزوهم مؤكد، ومثلا 3 يوم مش كثيرة، لكن زي ما قال الأخ فضل البساطة فيها شديدة جدا، وزي ما درجوا الأخوان الجمهوريين يعني بساطة فيما يقدم من وجبات في وقتها، بساطة بقدر الإمكان، ولا بأس بأنه كل من يستطيع أن يساهم فيها عشان الناس البيو والناس البيو فجأة وكذا، لكن بالبساطة المعهودة. ودي هي اللي خلت كثير جدا من الناس في العاصمة زي ما سمعتها حتى بره في الأقاليم فيها مبالغة كثيرة جدا، إلى أن الناس ينشغلوا بكل شيء وبإعداد الموائد أكثر من أي حاجة تانية في أيام المأتم. وزي ما ذكرت كون نحن من المقابر ننفض ما صحيح، وأن الناس عايزين يجوا ويستفيدوا من الأيام دي بالذكر وبتعزية الناس اللي بيجوا في مظهر. برضو أفتكر علينا نحن كلنا الجمهوريين في منازلنا، إذا كان منازلنا جمهوريين أو غير جمهوريين، ونحن بنعتمد في كل ده على الأخوات الجمهوريات في أنه يشيع مسألة طريقة تعزية الناس، التعزية اللي درجوا عليها النساء في عندنا في السودان بأنه المعزية تجي عشان تبكي مع 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 صاحبة المأتم، طريقة طبعا خطأ. وزي ما سمعنا قبل كده في جلساتنا أنه المحزون ممكن يبكي، لكن العويل والصراخ سواء كان بحزن أو بغير حزن بشي لابد إنه نحن نعمل في الأقوات الجمهوريات إنه يشيع عن تركه بين الناس. وشاهدت مرة أو مرتين الأقوات الجمهوريات بيجن ولما ينصرفا الناس بيعجبوا جدا، النساء بيعجبوا جدا ويقولوا يعني ما صرحوا بها، لكن بيقول إنه دي الطريقة يعني كأنهم راضين بالمسألة دي. فطريقة العزاء بين النساء، نحن عندنا طريقة العزاء بالرجال زي ما ذكرت ما فيها حاجة، وبعدين المسألة المبالغة. في الصرف فيها ما صحيحة. والإعلان الكبير أنا أفتكر عن المتوفي برضو ما هو صحيح، يعني ممكن يزاع مرة، ممكن الناس يتكلموا مع بعض، لأنه ده في النوع من الناس اللي بيجي عشان يقابل الناس عشان يتكلم أو عشان يقضي عرض في أيام المأتم زي ما قالوا. طبيعي الناس اللي لهم صلة بالميت أو بأهل الميت لازم يأخذوا خبر، والمحلات البعيدة لازم يخبروهم من غير تكرار. إذا كان ما في تكرار على أي حال المسألة، أي حاجة تسد الثغرة بتاعت إنه الناس يجوا عشان بس يجوا يتونسوا ويتكلموا ويضيعوا وقت في البتاع دي، إذا كان في أي طريقة الآن مقلل منها دي يكون أحسن وأفضل.
الحقيقة أنا زي الملحوظة اللي حصلت أنا في عند الناس في المآتم في اليوم الثالث، بطبيعة الحال بيعملوا صدقة، ودائما في الصدقة دي هم بيذبحوا، اللي يذبح ثور اللي يذبح خروف، المهم يعني في إراقة دماء. عندنا كجمهورية الحكاية دي ما موجودة، وأنا أفتكر حاجة تكون دي السنة المتبعة يعني عند الأخوان كلهم، دي أفتكر حاجة طبيعية معروفة، لكن بس أنا حبيت ألاحظها، لاحظتها وحبيت أقولها، لأنه ممكن تكون في جائز، ممكن تكون في كرامة، تكون في مثلا صدقة على روح المتوفى أو المتوفى، لكن تكون مثلا بقماش أو بأي حاجة تانية، لكن ما يكونش فيه ذبح.
الكلام الورد من بعض الأخوان والأخوات في باب الأيام اللي بيتقبلوا فيها أهل الفقيد العزاء أفتكر بيكفينا، وكأنه الناس عندما انتهوا من الدفن أحد أولياء أمر الفقيد بيتكلم، أو من ينيب عنه بيتكلم، بيشكر الناس اللي دفنوا وتعبوا وبترحموا على الفقيد، ويقروا عليه الفاتحة ويقبلوا الناس على تعزية ولأمر الفقيد أو أولياء أمره، إذا كانوا أبناه وإخوانه، وكل واحد من الناس عنده علاقة بواحد من الأسرة اللي فقدت بيعزي في الوقت ده بتلاقوا، وكثير من الناس بينصرفوا لأعمالهم، هو عادة الإنسان اللي بيشكرهم برضو بيطلب منه أنه يمشوا، لأنه برضو الوقت وقت عمل ويشكرهم وكذا. في بعض الناس بيجوا راجعين لبيت الفراش وبيبتدي الفراش من اللحظة ديك. في عادات الحقيقة نحن زي المقبلين على تمييز طبقي، نحن المجتمع السوداني أصبح فيه طبقات، في ناس أسرية جدا، والصرف البزخي اللي قال عنه فضل بيبتدي يمكن من الدفن، يمشي الناس يجيبوا عن قريب جديد منسوج بالدبارة، ما يستعملوا عن قريب القديمة، دي قعدنا نشوفها كثيرة. بعدين الناس لما نجي راجعين من المقابر بيدوهن موية حلوة زي ما تكون شربات بنوع من الأنواع زي ما يكون عددهم، ودي فعلا زي اتجهت إلى التفاخر بالصرف البزخي. أنا أفتكر أحسن حالات الأغنية أنه ما يضعوا تقاليد وعادات تقطع الفقير وتخليه مضيوم وقاصر عنها، ويمكن أحسن حاجة تحصل في الموت هي البساطة. فلو كانوا الناس بيدفنوا في عنقريب قديم مناسب ويرجعوا من هناك يدوهم موية باردة، والتلج لابد يدخل فيها لأنه الناس كثيرين والموية اللي بتبرد بوسائل تانية بتكمل، فالتلج هو اللي بيعين في الحكاية دي، بيكون أنا عندي بيكون أنسب. بعدين بيبتدي المأتم برضو الصرف البزخي فيه اللي قالوا فضل فيه موجود، الناس احيانا يعني يضبحوا الخرفان الكثيره ويعملوا الضلع ويعملوا الاشياء الكثيره كانه ما هو فرح. هذا برضو بيخلي الحواجز بين الناس الفقراء والناس الاغنياء, وما في شيء لا الله زي ده, فيه تفاخر. فلو كانوا الناس بياكلوا اكلنا العادي يكثروا الاكل نعم, لكن للناس اللي بيكونوا عندهم يكرموا, لا افتكر بيكون انسب, وده اقرب لروح الدين وروح العاطفه الانسانيه بين الناس في طبقاتنا المختلفه. ما تكون بيناتهم حواجز, لانك انت قادر تضع علينا وضع نحن لما نجي نتكلف برضو, زي ما يكون التكليف والتكلف في الاعراس هسه قاعد يكون في المآتم برضو. مساله الناس انصرفوا من المقابر وكانهم عزوا وما يجوا تاني, دي في ناس متجهين لها في بلدنا ده بيكونوا شاذين جدا. الناس اللي ما يفرشوا, ما بعرف فيه, انا عرفت انه في واحد من الناس ما فرش وصرف الناس من المقابر وقال لهم خلاص نحن انتهينا من العمل ده ونحن كل زول ماشي لعمله. لكن في البلاد البرة فيه الناس ما بيقعدوا 3 يوم. احنا السودانيين كنا بنقعد زي ما قلت لكم ايام عديدة, 40 يوم فيه في الفراش في القرى, 15 يوم فيه, هسه لغاية الآن يجوز الأسبوع هو الصورة المناسبة أو 5 يوم, لكن ناس المدن وصلوا إلى 3 يوم. 3 يوم يمكن زي ما قال مرغني ما كثيرة وهي مناسبة, والعاطفة الإنسانية في مجتمعنا إحنا السوداني ما حقا نخليها تنضب إلى الحدود اللي ننتهي بأن نوزع الناس من المقابر وما يكون في مجلس للتعزية. المؤاساة قاعدة تفيد الناس اللي بيفقدوا, والحاجة اللي تتصلح هي العادات اللي بتجري في مجلس 3 يوم دي, زي ما ورد في كلام الإخوان, بدل تكون سرسرة وغيبة وشرود ذهن وكلام عن المكاسب في الدنيا والتجارة والدرجات الوظائف, يمكن أن تصرف في عمل نافع للناس الأحياء ونافع للأموات, وده ما عليه العمل الجمهوري في الوقت الحاضر من الذكر والفكر والإنشاد, ده يمكن أن يقال. لكن 3 يوم ما حقها تقل, كما أنه الواحد يشوف برضه ما حقها تزيد. والناس القاعدين يزيدوها في الوقت الحاضر في المدن بيزيدوها لأنه منتظرين ناس يجوهم من برا, لكن بيرفعوا الفراش في 3 يوم ويدوا الناس فرصتهم, الناس القريبين اللي يمشوا لأعمالهم, وأهل المتوفى بينتظروا أهلهم اللي بيجوا من بعيد, جاي من نيالة, جاي من فاشر, جاي من كده, أدى خبر أنه جاي. زي حكايتنا نحن رفعنا فراشنا, لكن جايننا إخواننا المشوا فرشوا في السوكي, فمن الصورة المناسبة أنه الناس اللي عندهم أشغال يمشوا ليه على اعتبار أنه الفراش رفع, ونحن ننتظرهم لا من يجوا نستقبلهم وتتم تعزيتنا لبعض. بعدين بعد ذاك الناس يفضوا مجلسهم ذاك ويعيشوا حياتنا العادية. الحاجة المهمة هي أنه الناس ينشغلوا بالعمل النافع فيه اتجاه الناس لأن يقروا القرآن, إما من أشرطة أو من أسطوانات مسجلة بالقرآن. لكن بتلقى أنه الناس ما أثناء القرآن ما بيقرأ الناس بتونسوا والناس بيدخنوا وبيجوا الناس الطوال الفاتحة يقوموا عليهم الناس, فالقرآن أصبح ما مسموع له بالصورة المآتمة اللي احنا شايفينها. إذا كان دي الناس يتجنبوها بيكون أحسن. نحن الجمهوريين متجهين اللي نتجنبها في الإنشاد والحديث العرفاني اللي بيكون في المجالس والذكر, وده ما في ضير كبير فيه لو يجي الإنسان المستعجل يعزي ويمرق, ما زي قراءة القرآن الوارد الأمر بها, وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. برضو أفتكر حكاية أنه الناس يذبحوا الضبايح للصدقة ويودوها للفقراء ولا ينادوا لها الفقراء في البيت, دي جارية بها العادة. نحن على أي حال مسألة الضبيحة عندنا منتهية, ما قاعدين نتجه للبليلة حتى في الصدقة. ويمكن أحسن صدقة يعملوها الناس هو تعمير أيام المأتم للمتوفى بالذكر والفكر والدعاء له، وده كله أجره بيمشي له. إذا كان الناس أنفقوا 3 أيام بالصورة دي وختموا بها تقبلهم للعزاء زي ما هو عندنا هنا، الواحد بيشوفه بيكون مناسب. بعدين تجي مسألة النساء والعويل والكواريك، وده طبعا ما هو ما مصرح به ولا دينا ولا شرعا ولا عقلا. الصراخ اللي بنسمعه في المآتم حاجة مؤلمة مؤذية، وهو في وعيد به أنه الإنسان اللي بيصرخ وبكورك ويتجه للسخط على قضاء الله في الأمر ده موعود بالعذاب، حتى قيل أنه الميت بيلحقوا شي منها. الميت ما عمل الحكاية دي، لكن يلحقوا شي من الأذى من عويل نساه. وورد مرة كلام أظنه بين أصحاب ابن عباس وأصحاب عائشة، فابن عباس قال روى عنه أصحابه قال من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. ده كلام رواه أصحاب ابن عباس عن ابن عباس. بعدين أصحاب عائشة رفعوا لها قالت لا، النبي ما قال كده، قال إذا كان في حياته سنة النياحة، إذا كان في حياته سنة النياحة بيسمع عوائل وأسره وبناته وزوجته وأخواته وبنات عمه والقريبين منه بنوحوا على من مات هو بيسكت على الحكاية دي، لأنها سنة لما يموت ينوحوا عليه بيعذب. وهي قالت النبي ما قال يعني من نيح عليه فقد عذب من نيح عليه إلا بشرط أنها تكون سنته، هو كان بيرضى النياحة. وقالت لهم دونكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكان الكلام في غاية الجودة من ناحية السيدة عائشة. وما ممكنك أنت تكون بترضى عن نساء نوحا ويكوركا ويصخبا ويعني شيئا قريب من الخروج عن الطاعة لله والرضا بالله، بعدين في يوم من الأيام تجي تمنع، إلا يكون ديدنك باستمرار أنك أنت وتذاكرهم في الموضوع ده وتكلمهم في الموضوع ده حتى يقدروا يخرجوا منه. هسا هنا ما في زول بيعرف أننا إحنا عندنا بك، هنا عندنا مأتم إلا الخيمة دي. البنات جوا بيبكم بك حقيقي بدموع بس، ولا صوت واحد ما في. ولأنه يمكن ده هسع مجتمع جمهوري خالص ما معه أطراف تانية، ما بتجي واحدة تشز. يجوز في بيت تانية أطرافه مخلوطة شوية تجي واحدة يسمع لها صوت يجاوب معانا سلبيته وما يجاوبه، لكن بتسمع شذوذ من الناحية دي وتسمع أصوات. لكن هنا البنات كلهن جمهوريات فما في كان ولا صوت، مع أنه في بكا وبكا غريب كمان وألم شديد، لكن ما في. حتى لما جات الجنازة هنا كان ملاحظ أنه الأخوات جان حولها وكانوا بيذكران والدموع بتمشي، المشهن المقابر مشت في الحركة والدموع بتمشي لكن ما في أصوات. فالنياحة ما عمل بإرضاء الدين ولا العقل. مسألة الفاتحة هي في الحقيقة ما سنة، يعني الواحد يجي من هناك ويلقانا قاعدين كده يقول الفاتحة ونحن نرفع معه الفاتحة ونقوم. السنة كانت أنه الإنسان يهز إيد الفاقد فقيده ويدعو له أحسن الله عزاك، جعل البركة فيكم، رحم فقيدكم، مسائل زي دي بتقال. لكن لأنه كانوا الناس زمان فصحى وعندهم ما يقولوا كانت السنة في الاتجاه ده. بعدين برضو لأنه الناس قليلين وانت بتعرف ناس القرية كلهم، فانت بتعرف أهل المريض أهل الفقيد اللي بتجي تعزيهم، ولذلك بتمشي عليهم وبتعزيهم بالصورة دي. لكن انت لما تجي هنا ما بتعرف بتعزي منه، يجوز بتعرف واحد، فلما تقول الفاتحة الناس اللي بهمهم أمر الفاتحة بقوموا وانت بتلاقيهم واحد واحد من الجمع الكبير ده وتعزيهم. المسائل بقت فيها مناسبات مريحة شوية، لكن هي معها سنة. هسع في وسط النساء وفي وسط الرجال، حتى نحن عندنا في الغالب الواحد مننا بيلاقي الثاني ويزيده، لكن بعض الجمهوريين بيرفعوا الفاتحة زي ما هي دارية العادة. هنا حتى في رفع الفاتحة عند النساء أمر جديد يمكن الإنسان أن يتجاوز عنه، لأنه بيبكل حق الجمهوريين يعزوا بالكلام. كان بيعرفوا الناس كلهم يكون في كلمات تقال في اتجاه الدين والتصبير، دي بتكون أجمل من مسألة الفاتحة. الفاتحة دي الأخوات الجمهوريات يمكن أن يستمرن في الفاتحة، لأنهم بيرسخا في قاعدة ما في وسط النساء كلية في البكاء طوالي. حتى في وحدات رفعن الفاتحة مع أهل المتوفى، أبن يرفعن الفاتحة معاهن. فاطمة عباس مرة مشت في الباوقة ومشت لناس البكاء وقالت الفاتحة، ما رفعوا يديهم معها. بعدين ست البكاء قالت لها أنت بترفع الفاتحة ليه، ما بتعرفي تبكي؟ ففاطمة قالت لها بعرف، لكن علمت أن ولا فيه خير للحي ولا للميت. يمكن في المستوى ده الناس يسمحوا لهم بأن الفاتحة في وسط النساء، لكن أنا أفتكر الجمهوريين حقهم يعزوا بعض بكلمات تقال، وده أقرب للناطقية والعلم والفصاحة والمعرفة من العادة السائرة في الفاتحة. الفاتحة في أوضاع بتبررها زي ما قلنا، إذا كان إحنا ماشيين نعزي ناس آخرين بتلقى أنك لما تقول الفاتحة الناس بيقوموا عشان تقدر تعزيه. أنت يجوز بتعرف واحد بعدين يقوموا لك أولاده ويقوموا لك أخوانه ويقوموا لك أولاد عمه أولاد أخته، حاجة زي دي بتكون عزيت وبتطلع. بس هي المناسبة دي مريحة من ناحيتها، لكن هي ماها سنة. ما أعرف، يمكن الصور دي تكون بإيجاز، لكن ممكن تكون فيها أسئلة زي ما قلنا. دي بتكون بإيجاز أدت الصورة اللي يمكن أن يكون عليها العمل. في مناسبة التعزية بالكلمات، الأبيات اللي قيل أنه واحد من الشعراء قال لابن عباس، وأنا عجبتني جدا في الحقيقة، ويمكن سمعتكم يا هين مرات عديدة، قال لابن عباس: اصبر نكون بك صابرين، فإنما صبر الرعية بعد صبر الراس، خير من العباس أجرك بعده، والله خير منك للعباس. فابن عباس قال ما عزاني أحد بخير من هذا العزاء. بتشرح الصدر طوال المسألة. بعدين بيّن له أنك أنت جازي على العباس ليه، العباس ماشي لي الله والله أحسن له منك. بعدين أنت إن جزعت فقدت أجرك في أبوك، فخير من العباس أجرك بعده وإذا صبرت عليه واحتسبته. فكانت تعزية طيبة جدا. الناس ممكن يمشوا في الاتجاه بالتعزية بالكلمات العرفانية وبيدور على الناطقية ويوسر عنهم قول يقولوه، ويكون أحسن من مسألة الفاتحة. أفتكر بيخلي ده هنا، وأنا شاعر بأن فيه حاجات تقال برضو، لكن أن تقال من خلال الأسئلة اللي بترد بيكون أحسن. هسع الموضوع كله من الاحتضار إلى لحظة رفع الفراش، وشكر الناس على المؤاساة والمشاطرة ونهاية الفراش، ده كله مطروح لأن يسأل فيه ما شاء الإخوان والأخوات أن يسأل.
في صورة الحداد على الميت، المرأة عليها أن تحد على زوجها 4 شهور 10 يوم، بعدين الرجل عليه أن يحد على زوجته فيما افتكر أنه 3 أيام، وفي أقرباء الآخرين برضو 3 أيام. صورة الحداد هي بتكون كيف ويصير في كده الفرق دي هنا.
الإحداد أصله للمرأة و الفقد الزوجة، ولذلك هي بيكون حدة 4 أشهر و أربعة أشهر وعشرة أيام. وبالنسبة للرجل ما في وضع يقابل ده في إحداد إلا في معنى المراعاة للعلاقة، ده بالنسبة للأزواج الزوج الغدسية عليها أمر الزواج أمر العلاقة، ودي بطبيعة الحال بيكون ما بتسمى إحداد، وإنما هو تعبير عن الرعاية للعلاقة اللي كانت قائمة وما انقطعت بمجرد الوفاة. في أمر الثلاثة أيام جاي إلى أنه المرأة ما بتحب على أحد غير زوجها إلا 3 أيام، ولذلك جاء الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على أحد فوق 3 أيام إلا زوجها. وأما بالنسبة للرجل زي ما قلت ما في كلام عن 3 أيام أو خلافة، وإنما في الرعاية والتقديس للعلاقة اللي كانت قائمة بين وبين زوجته. لكن بالنسبة للمرأة عامة، وبرضه هذه الظاهر أنها لملابسات الوضع اللي كانت عليه النساء من المغالاة الشديدة في الحزن والإحداد على كل ميت عندهن، فما في تفريق حتى بين الزوج وبين الأقرباء الآخرين، ولذلك جاء التحديد ده عشان يحدد مشروعية الإحداد بالنسبة للرجل الزوج، وبالنسبة لها لينقل نقلة بالنسبة للأقرباء من المغالاة الشديدة كانت عليها ليسمح لها ب3 أيام أن تكون حادة فيها. والإحداد بيعني أنه في 3 أيام ما يكون في تزين، ما يكون في أي صورة تجعلها كأنها في حياة العادية، يعني ما بتمص طيب، ما يشابه ذلك. ولذلك إحدى أمهات المؤمنين وزر عنها أنها لما يموت لها قريب بعد 3 يوم تمس الطيب وتقول والله ما لي به حاجة، ولكني أخشى كأنه أن ينطبق عليها أو تخالف حديث النبي وأمره بأنه لا يحل لامرأة أن تحد فوق 3 إلا على زوجها.
قضية الحبس إن المرأة تنحبس 4 شهور و10 أيام، يجوز يكون في جنة صغير، تكون حاملة في جنة صغير في بطنها جنة شهر والله أكتر كده ما بيظهر، فالمدة دي 4 شهور و10 يوم بالظهر الجنة ده عشان يمكن تتزوج في خلال شهر ولا كده، لكن جاب الحبس ده برضو للعلاقات وتظهر إظهار الجنين. وبرضو في مشكلة الحبس، الحبس المرأة تنحبس 4 شهور و10 يوم لإظهار الجنين وتباشر أعمالها العادية. في بعض نساء الغاليم في الحبس الروتين بتاع حياتهم بغير انه الواحد تقبل لورا يقولوا 10 أيام تقبل لورا 10 أيام وما تستحمى وما تباشر اي اعمال، فهذا خطأ جدا. والنساء الاخوات الجمهوريات بيعرفن تمام انه الحبس وما يترتب عليه وما بيحتاج الكلام في الاتيادة.
زي ما ذكر في الموضوع ده مسألة الإحداد بتكون فيه مبالغة بنوع هو بيمشي مع مسألة النياحة نفسها، نوع من الاعتراض ونوع من السخط على إرادة الله. والنساء يلبسن الملابس الخشنة والوسخة ويرقدن في الأرض ويمشي مع اتجاهين. في طبعا الوحدة النساء اللي بترمدن ده يمشي مع وسخهم برضو اللي بيحتج به، ودي طبعا كلها جهالات الناس بدوا يتخلصوا منها. سائر الناس بدوا يتخلصوا بنوع من الأنواع، أصبحوا بحدوا بتياب شوية نظيفة وشوية لطيفة ورهيفة، ما زي القنجة الزمان بيعملوها. زي ما قال عبد اللطيف، الرجل ما مقيد بأي نوع من الإحداد في الشريعة يعني، إلا مسألة العلاقة دي اللي بتأثر بها وبيحزن عليها. المرأة يمكن أن تحد 3 أيام، ما تزيد على 3 أيام في الشريعة كده، لا على أب ولا على أخ ولا على أم، 3 يوم إلا على الزوج، 4 شهور و10 يوم. وده فيه ما قاله بلال من استبراء الرحم، لكن ده ما كله الحكمة فيه، لأن استبراء الرحم عند المطلقة 3 شهور أو 3 حيضات. ولو كان الموضوع هو بس استبراء الرحم كان ممكن يكون 3 حيضات أو 3 شهور. إذا كانت صغيرة ما بتحيض أو كبيرة انقطعت من الحيض بتكون 3 شهور، إذا كانت بتحيض 3 قروء 3 حيضات. لكن في حاجة زايدة في مسألة فقد الزوج ورعاية العلاقة دي، واعتبار الاعتبار الكبير، وجعل الدور فيها على المرأة للوضع القديم والرواسب القديمة كانت على المرأة وكثيرة. وبالإضافة إلى استبراء الرحم في رعاية العلاقة المقدسة القائمة في أمر الزواج. في جهالات كثيرة بتمشي في الموضوع ده، زي ما قال عنها بلال، يعني حمار الصباح وحمار المغرب، المرأة المحبوسة تقبل على الحائط وبرضها ما تكون قاعدة في فراش، تكون قاعدة في الأرض، وما بتاكل كويس وما بتستحم وتتنظف، وده بيعتبروه يعني مطلوب الدين كده. لكن الحقيقة لا، الحقيقة أنه المرأة المحبوسة على زوجها ترقد في الفراش وتأكل كويس وتلبس نظيف ومعقول، ما تتزين ولا تتطيب، 4 شهور و10 يوم ما تتزين ولا تتطيب ولا تقابل الرجال الأجانب عنها. دي القاعدة في الموضوع، في شذوذ عليها. إذا كانت هي امرأة عاملة وما عندها فرصة لل4 شهور و10 يوم وما عندها عائل يعولة يمكن أن تخرج وأن تعمل وأن تختلط، إذا كان عملها بطبيعته بيقتضي أن يختلط أن تختلط، بس ما تبيت برا البيت، إذا كان زوجها عنده نفقة شرعية وهي مستغنية بها يمكن أن لا تشتغل. إذا كان عندها عمل نادر جدا، إذا كان فقدته وما بتلقى إجازة، إذا كانت ما مشت فيه وبتفقده يمكن، ولو كان في حاجة من المال مدخر لها، ما دام مطالب أولادها في أن تعلمهم وأن تكسب لهم زيادة ووظيفتها مستقرة يمكن أن تخرج للعمل وترجي تبيت في البيت. إذا كان يمكن أن تحتفظ بوظيفتها إذا أخذت إجازة بدون ماهية وهي مستغنية عن الماهية دي، تأخذ الإجازة بدون ماهية، وبعد الأربع شهور وعشر يوم ترجع لعملها. ده إذا كان عند زوجها نفقة شرعية بتكفيها وعنده بيت شرعي. إذا كان زوجها ما عنده نفقة شرعية هو الكلام اللي قلناه بتخرج لأن تعمل، بس الشرط أنها تبيت في بيت زوجها. إذا كان ما عنده نفقة شرعية ولا بيت شرعي يمكن أن يسقط عنها الحبس كله. الاعتبارات اللي قايمة في العرف العام اعتبارات خطأ، وده تصحيحة. ونسمع إذا كان في سؤال في الموضوع ده وغيره.
موضوع الصدقة بتاع الزبائح ده طبعا الواحد ما بغيره كله إطلاقا رغة الدماء دي، لكن إذا كان المتوفي ترك بعض المال أو إذا كان أبناؤه عندهم مال مثلا يكفي لشراء دمورية أو دبلان وتوزيعه في اليوم الأخير للناس اللي بيستحقوها فعلا ومحتاجين ليها، هل في ضرر في الحكاية؟
وأي تصدق للصورة اللي ذكرها عبد الرحيم إنفاق يعني للناس المحتاجين وبنية الترحم على الميت ما بيها بس، إلا أنه الأولى أن يكون تعمير المجلس بالذكر والفكر والتذكير بالله للناس الحاضرين اللي يحضروا يخشوا أيام المأتم للصورة اللي تنقلون نقلة، ودي كأنما الحاجة الحقيقية. يعني أنا حاجتي لأن تعطيني ما يقدمني لآخرتي أفضل بما لا يغاس من أن تكفي حاجتي المادية العاجلة. ولذلك كأنه النوع اللي يقدم في المجلس اللي فيه ذكر وفكر للصورة الماشين عليها الجمهوريين ليدعموها ويأسسوها دي هي أبلغ وأفيد بالنسبة للمتوفي لما لا يغاس مما يقدم من الدمورية أو خلافه، واللي غاد يكون مدخول برضو ومن الناس المقدمينه مما، وده معروف عندنا أن الصدقة إذا كان شاب شيء من الرياء أو السمعة التشوف للسمعة بتسقط وتبطل، وده حال المسلمين الليلة الجاري لا يكاد يكون أنهم عندهم عمل يعملوه وإلا الرياء والتشوف هو ظاهر. واضح أنه برضو مسألة الدمورية وتقطيع والحياة دي بالمعنى ده بتكون مدخولة، وهو كان ممكن المال ده بدل دمورية برضو ممكن يديه في خفية للناس. فلذلك الواحد يشوف أنها هي أبعد، إلا أن فعلا الإنسان يكون متجرد ومتخالص في صدقته دي الظاهرة دي، ودي نادر أنه إنسان يحصل عليها في المجتمع ده، لكن في أحسن حالاته أفضل منها العمل الممكن يكون عمار المجلس.
الإجابة جرت من عبد اللطيف وهي مناسبة في بابه، لكن في حاجة أنه أصله الصدقة من مالك الصحيحة يعني هي اللي بتديها وانت حي ترجو الغنى وتخشى الفقر، حتى إذا كان عندك مال طويل وانت محتفظ به طول الوقت بعدين كتبتها أنه بعد ما تموت مثلا امشي 100,000 منه للجهة الفلانية، دي ما الصدقة الخالصة. ليه انت ما أخرجته وانت حي؟ مجرد من الإنسان يموت المال بتاع الورثة بقى شرعا، ما بتاعه مال الورثة، الورثة أولاده ومال له. وفي الحقيقة يعني إذا كان أنت الولد أخرجت من مالك صدقة لأبوك بتمشي له لأنك أنت من صنعه أنت من ماله. وده ما يقال من أنه الإنسان الميت ما بينتفع من شيء إلا من ثلاثة أشياء: ولد صالح علمه ورشده، وطبعا مال الولد مع الناحية دي، أو صدقة جارية عمله حي، أو علم بساو بين الناس وعلمون ياهو ديل بمشان ليهو. فإذا كان مثلا عايزين يشتروا دمورية من مال الورثة، نفرض أنه الولد الكبير حالته شوية ميسرة وما بينضرب المال اللي بيخرج ليشتروا به الصدقة دي في دمورية أو في غيرها، لكن في ناس من أخوانه حالته رهيفة، هذيل إذا كان هم كلهم اتفقوا برضا نفس وطيبة نفس أنه يخرج من ماله ده صدقة له بيمشي له، لكن ما ينعمل عمل فيه مكايدة لبعضهم، أو ينعمل ويكون الأولاد التانيين ولا البنات ما عندهم شجاعة ليقولوا لا ما نعمله هذا. ولذلك أحسن ترك العمل ده كلية ومال الورثة تم يمشي للورثة. بعدين الورثة إذا كان كل واحد عمل لأبوه حاجة يعملها باختياره وبطواعيته، والخفية أحسن من العلانية فيها، يعني ده فقير نجيب له دمورية وده فقير نمشي ناديه عشان يأكل عندنا الصدقة، ده كله خطأ وفيه أذى ما له موجب. فالعمل اللي انت بتهديه له في صدقته هي الحاجة اللي عملك بيل من ماله، والحاجة اللي انت بتعملها في الترحم والقراءة والذكر ودعاك له وتوجهك له. انت اذا كان صديق عملك ده بيمشي له، اذا كان انت ابن يمشي له، اذا كان بنت بيمشي له، والاتجاه ده بكون اسلم من حكاية الدمورية. نعم، هناك في واحد من الاخوان عايز يسأل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة في البداية ده أسأل فيما يختص بالفاتحة بالنسبة للميت، وعادة الحاجة المعتادة حسي في الوقت الحاضر أنه أي زول يموت مثلا يجوا الناس يشيلوا الفاتحة، فهل الفاتحة دي فيها نفع لزول الميت أم يعني مواساة للناس الحاضرين؟ وحيث شنو كميت دي نمرة واحد. نمرة اثنين، القرآن اللي يقرأ للميت هل هو بخفف للميت أزاو، أقصد الأشياء اللي ارتكبه من خطأ أو يعني اسم القرآن اللي بيقرأ للناس ده، هل القرآن ده بخفف من العذاب بتاعه مثلا؟ بعدين في الحقيقة كنت عايز أتكلم بخصوص الصدقات، لكن جزاك الله خير اتكلمت عنها. في حاجة تانية في الصدقات ذاتها اللي هي فيما يختص بالخمستاشر والأربعين، الكرامات اللي بيعملوها الناس دي أهل الميت مثلا، هل الكرامة اللي بتعملوا يدوها الناس دي فيها أجر بالنسبة له هو كميت، ولا عادة عملوها الناس وماشي؟ فشكرا جزيلا.
مسألة الفاتحة اللي بتقرأ على المتوفى من الناس في اتجاه أن يهبوه بركته وخيره والدعاء اللي هو في الفاتحة له بتصله وحسب أعماله، إذا قرأت بالعادة ساكت ولا هم ماجورين فيها ولا هو ماجور فيها، إذا قرأت بقلوب صافية وموهوبة له تصله. القرآن اللي بيقرأ في المآتم إذا احتفظ بالأدب اللايق به، ونحن هسه تكلمنا عن أن الناس بيسرسروا والقرآن يقرأ ويدخنوا والقرآن يقرأ، هذا ما فيه خير لهن ولا فيه خير له هو، ماذا ما فيه خير لهن ما فيه خير له هو. لكن إذا كان مراعاة الأدب اللايق بالقرآن فيه ووهب له ثواب ما قرئ بيصلوا، وزي ما نحن مثلا بنعمل ذكر ويكون في إنشاد ونقول أن نحن وهبنا لميتنا ثواب وأجر ما قرأنا وما ذكرنا، هذا بيصلوا. الصدقات برضو إذا كانت في الخمستاشر ولا في الأربعين ولا في أي وقت آخر من أصدقائه وبنية خالصة تصلوا، من أبنائه تصلوا. أي المؤمنين بعضهم يشفع لبعض، وهو صداقته ليك أنت كرجل صالح جزء من عمله في الحقيقة، يعني في حياته سعى ليكون عنده علاقة بيك وصلة بيك وملاطفة ليك، خلتك انت عقلبك متعلق به حتى تدعو له أو تقدم صدقة باسمه وتهاب له، وده كأنه جزء من عمله لما كان حي. وإلا لو كان عدوك أنت ما بتعمل فيه دي. أما الناحية دي الصدقة تصل والقراءة تصل والدعاء يصل. نعم.
أنا حي سألي لاحق بموضوع الإحداد أو العلاقة بين الزوج والزوجة، المتوفية أو المتوفي. ففي الحقيقة عايز برضو فيما يخص الزوجة المتوفية أو الزوجة المتوفى، فهل بوفاة الزوجة أو الزوج مثلا عقد الزواج اللي بيكون بيناتهم ما بيكون قائم بعد وفاته أو وفاته دي بيكون؟ أنا في الحقيقة سألت السؤال ده لأنه في بالي، أنا ما أعرف الخط المسألة دي في ذهني شنو، لكن حسب التجارب وحسب الشيء اللي أنا لقيت أيوه في نفسي إنه الزوجة المتوفية أو الزوج المتوفي إذا كان العلاقة الوشيجة بيناتهم قوية قد تكون هي إشاعات مجرد، لكن بيكون أسرع الناس لحاقا بها أو هي أسرع الناس لحاقا به، فهل دي بتكون قائمة؟ في الشريعة بيكون طبعا عقد الزواج بيكون ما فيه، لكن هل الكلمة الأخيرة برضو؟ في مسألة تانية، مسألة التوجه للموتى في زيارة قبورهم، الواحد في عايز يكون عنده تصور للوضع دي وهو بيمشي ليزور.
أي سؤال محمود فيما يخص العلاقة بين الزوجة والزوج بعد وفاة الزوج أو وفاة الزوجة، العلاقة الشرعية طبعا بتعتبر منتهية، العلاقة الشرعية وما يترتب عليها مثلا بتعتبر الوفاة قاطعة الموضوع، لكن في العلاقة الروحية والعلاقة الإنسانية والعلاقة الخلقية وعلاقة المحبة اللي بتكون قائمة دي بتكون موصولة. وفي بعض الناس أصله حزن لا ينتهي، حزن الداخلي لا ينتهي على فقد قرينة أو فقد القرينة للقرين، وفي واحدين بيتزوجوا في ثالث يوم، يتزوجوا طوالي في موضوع ويمشوا في باب، ديل معاهن الشريعة ما عليهم غبار، وديلك معاهن الإنسانية والدين والنواحي الروحية، ودي حاجة بطبيعة الحال ما بتكلفوها، حاجة طبيعية بتكون من ممارسة لمعيشة. بعدين أسرع الناس لحاق بالزوجة المتوفى زوجة اللي بتحبه أو الزوجة زوجها، ده في الناحية الروحية وارد بطبيعة الحال، يعني الإنسان الدين الصالح اللي شمايله كانت مستحوذة على قرينه لما يسلف لما يسبق للحياة الأخرى بيكون كأنما مات جزء كبير جدا من قرينه ده. مثلا السيدة فاطمة معروفة أنها في احتضار والدة كانت محزونة حزن شديد، وقالت له واكرباه لكربك يا أبي، بعدين قال لها لا كرب على أبيك بعد اليوم، فعلمت أنه هو متوفى هو مقبوض من يوم ذاك، فبكت زاد بكاها، قال لها أدني دنت، قال لها أنت أول أهلي لحاقا بي، فضحكت. وبعدين لما توفي النبي كانت يعني في حزن عميق وشديد، في 6 شهور ماتت برضو. قال لنساه، وده يمشي في اتجاه الدين والعلاقة القائمة عليه، قال أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. فتحكي السيد عائشة أنه كان بقيسا أيديهن، بعدين في الآخر عرفنا أنه أطولكن يدا أكثركن عطاء وجودا، وكانت زينب بنت جحش ولحقت به أسرع من زوجاته الأخريات. في الاتجاه ده موجود. التوجه لزيارة المقابر أهلنا آبانا وإخواننا وأخواتنا ده فيه الأجر بلقوهم وفيه الأجر بنلقاه نحن. الخير ده موجود لنا وليهم لما نمشي نقف على قبرهم ونترحم ونحزن الحزن الوقور ونتذكر العاقبة اللي نحن كلنا ماشيين ليها. ده فيه خير لنا وفيه خير لهم. زيارتك للأولياء زي القاعدة فيه قال النبي أنه من زارني ميتا فكأنما قد زارني حيا. وما ميت الأولياء والصالحين ما ميتين وانت لما اجتمش لهم يكرموك إكرام روحي زي ما لما تجيهم في بيوتهم هم أحياء يكرموك إكرام روحي وحسي. لكن في الأدب دائما في الأدب في زيارة موتانا والأدب في زيارة الأولياء. الأدب في زيارة الأولياء أنت لما تمش ما بتدعي له هو بتدعي لنفسك عنده كأنه بتوسله هو جاه يكون بينك وبين الله ليجعل وسيلتك واسلة. لكن ما تشعر أنك أنت ما بتحسن يمكن الصلاة تمش تفتكر أنه الناس اللي أقاموا لياليهم وأظمى نهار أنت تمش تترحم عليهم لتزيد رحمتهم. لا أمش وإنت منكسر وإنت أعرف بأنك أنت أحوج الناس لأن يكون هم وسيلتك لله ليرحمك الله. بالأدب ده أنت تلقى البركة وهم يلقوا في نفس الوقت أنت تلقى وهم يلقوا. ده فيما يخص التوجه للأولياء. وده آخر سؤال ورد في الجلسة دي. الموضوع ده طال نحن ما ظنناه بالصورة دي لغاية ما جمعة ذكرنا أنه ده شريط ساعة ونص وقبله ثلاثة أشرطة ساعة ساعة فكأنه أربع ساعات ونص تقريبا أنفقناه نحن في شريعة تجهيز الجنائز. من الجائز جدا أنه في حاجات تقال لسه ما قيلت لكن ده يكفي. ونحن عندنا كتاب يمكن يصل لعامة الناس لكن الأشرطة دي أفتكر ممكن تمشي للجمهوريين والجمهوريات في المدن الإقليمية. ودي لما كانت برضو الليلة الأخيرة اللي بنرفع فيها فراشنا ورفعناه وخلص نحن توجهنا وعظيم رجانا أن الله يقرب إبراهيم ويرفع في درجات المقربين والمحسنين. وحسب أقيستنا نحن وحسب ما نعرف فقد كان محسنا كان متوجها لله بكليته والله أعلم به مننا. لكننا نرجو الله أن يرفع مكانته وأن يقربه وأن يجعله سلفا صالح لنا. هو أول تجربة للجمهوريين في الموت العنيف بالصورة دي وروي عنه مسألته في البرزخ وحركته في البرزخ وتوجهه للبرزخ. عسى الله أن يجعله فدية للجمهوريين والجمهوريات من أي مشاكل مقبلة وأن يتقبلوا ويتقبل وزنه كفدية وأن يلطف بالجمهوريين في جميع متقلبهم ومسواهم في جميع حركاتهم في دعوتهم وأن يظهر برهان ويرد غربتهم وما ذلك على الله بعزيز.